أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه. باب معنى الواحد والتوحيد والموحد. قال الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ما معنى الواحد، قال الذي اجتماع الألسن عليه بالتوحيد، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذه المعرفة الفطرية، إشارة إلى المعرفة الفطرية. شنو معنى الواحد؟ معنى التوحيد أن الله واحد. فهنا يشير الإمام إلى المعنى الفطري الذي تتوجه العادة القلوب والعقول من دون تعقيد، من دون أي شيء. شلون الناس إذا تقول له منو ربك يقول مثلا الله، يعني هذا المقول، هذا التوجه العقلي والقلبي والنفسي، هذا كله هو المعنى الفطري للواحد. لذلك الإمام الصادق صلى الله عليه في القصة المشهورة اللي يوم يقول هذا هل ركبت سفينة، بعدين يقول على أساس أنه يقول اثبت لي وجود الله، يقول لي ركبت سفينة هل كذا مثلا أرادت أن تغرق السفينة، قال لي نعم، قال أتعلق قلبك بشيء، قال نعم، قال ذلك هو الله. إذن هذا المعنى الفطري أن هنالك جهة، أن هنالك يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القلب يتوجه إلى هذه الجهة، هذه الجهة هي الله عز وجل، هذا معنى الواحد، هذا المعنى الفطري. لكن هنالك أيضا تفصيل في الرواية الثانية تقول عن المقداد بن شريح بن هاني عن أبيه قال إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد؟ يوم الجمل حاربوا شغلة. قال فحمل الناس عليه، الناس احتجوا، شنو أنت الآن الناس في حرب وسيوف وكذا، وفي حاجة سياسية قائمة قاعدة، زين أنت تسأل تقول عن الله عز وجل أتقول إن الله واحد؟ قالوا يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسيم القلب أو من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. القضية الأساسية هي قضية التوحيد، هذا الحرب اللي صايرة لأنهم ما فهموا التوحيد. وكما أشرنا في السابق عن معاني التوحيد وامتداداته الإيمانية. نعم، ثم قال يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، اشرح لي. فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، نتكلم عن معنى الواحد. إذا قال واحد يقصد منه من باب الأعداد يقول هذا لا يجوز على الله. ليش؟ يقول فهذا ما لا يجوز. ليش؟ لأن ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداد. إذا قلت واحد من باب العدد، الواحد له ثاني ثالث رابع وهكذا، فهذا خطأ. يعني ما تقصد الواحد اللي هو من باب العدد، لأن ما لا ثانية له اللي هو الله لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ وقول القائل أيضا لا يجوز، القول الآخر الذي لا يجوز على الله، وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، نوع من الجنس يعني مشترك فيه اشتراك، وقلنا احنا في الدرس الحلقة الماضية أنه نفينا التشبيه من كل جهة مع الله عز وجل. فإذا كان جنس من مجموعة، جنس المجموعة مثلا يعني الكائن الحي في عدة أقسام، صح لو لا؟ يعني حتى لو أنه هؤلاء هذه الأقسام الحية اختلفت عن بعضها، بس في وجه شبه، مثلا أنه عندها دم تتنفس، فيها روح، في وجه شبه، مو بالضرورة يكون الشبه كامل، ولكن هنالك شبه بين هذه الأقسام والأنواع التي هي من جنس واحد. فهذا أيضا ما لا يجوز على الله، فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه، يعني راح يصير وجه شبه من جهة من الجهات، فهذا أيضا تشبيه، فهذا ما يجوز على الله. وجل ربنا عن ذلك وتعالى: وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه. إذا تقول واحد ليس له، يعني تقصد أنه متفرد، ليس له في الأشياء شبه، واحد كذلك ربنا، فهذا هو الله عز وجل. وقول القائل أيضا، المقولة الثانية اللي هي تجوز على الله إذا قلت واحد، إنه عز وجل أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا. يعني حتى أحدي المعنى يعني ما يمكن أن يتصور حتى الانقسام، حتى في العقل والوهم ولا في الحقيقة أبدا بأي صورة من الصور ما ينقسم، وفي أي صورة من الصور لابد أن لا يشبه. فهذه مسألتين مهمتين، فهذا هو معنى التوحيد. لذلك هنالك بعض الفلاسفة مثلا قالوا أنه التوحيد له مراتب، يعني في مرتبة الأحدية ومرتبة الواحدية ومرتبة شنو الحق المخلوق. كيف؟ قالوا إنه الأحدية يعني أنت تتصور المعنى الوجود كله خلاص، فأنه واحد بمعنى فقط تصور المعنى، يعني في مرحلة تصور المعنى أنت تتصور معنى واحد لله. في مرتبة ثانية وهي الواحدية أنت تتصور صفات الله وأفعال الله أيضا، يعني ما فاض من الله عز وجل. فهم لأنه شنو يقولون؟ أنه أسماء الله وصفاته هي عين ذاته، زين، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فمعناه تقسموه، شو صار تقسيم؟ وأهل البيت حنشوف يردون على هذه المعاني عادة، فهذا يقول باب الواحدية، يعني أنه هذا الرب نتصور الرب وقد تجلى في أسمائه وفي صفاته وأفعاله، هذه مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة لا بعد أزيد، مرتبة الحق المخلوق، يعني أن تصور الرب في كل شيء، قد نزل وتنزل في كل شيء. إذن هذا أيضا تقسيم وتحدد. فقالوا بأنه يعني مقولة بالنتيجة تعبير عن مقولة وحدة الوجود، اللي قالوا إنها مثلا الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، عنوا بها هذه الأشياء. لكننا نرى أن الروايات تتجنب من قريب ومن بعيد، تجنب حتى الوهم أن يشبه الله عز وجل، بل حتى إذا لاحظنا في الرواية اللي طافت في الليلة الماضية أن المأمون أصلا قاعد يشكل على الإمام الرضا سلام الله عليه في أنه كيف أنه قال هذا أن هذا ربي، بس قال ربي، مو هذا ممكن يخل بالتوحيد؟ وهم ذلين قالوا لا، بعضهم قالوا في الأشعار، بعضهم كذا، بعضهم قالوا أنتم ما تفهمون هذا الكلام المعنى وما شابه ذلك. واحد قال أنا الله، هذا اللي لا، وقال واحد الله في جبته، زين، أي فكل واحد قاعد نتيجة ها؟ يقول هالشكل إيه؟ إيه؟ ما شاكل ذلك يعني يستهزئون عادي عندهم تلفظ هذا هاي الألفاظ عن الله عز وجل. طبعا حتى لو لم يقصدوها عينا طبعا هناك بعض العلماء يقول نعم بعض الذين ذهبوا وراء هذه النظريات لا يقصدونها حقا زين وإنما هنالك اشتباه يعني اشتباهات جاية من مناظير علمية وما شابه ذلك يعني تصوروا بعض الأمور يجون يقيسون عليها مثل مسألة العلة والمعلول وما شابه ذلك. أنت أولا ليش تحط علة ومعلول وتقيس رب العالمين عليه؟ من أساس الفكر خطأ وهكذا. لكننا نلاحظ روايات أهل البيت حتى في مسألة الأدب والتشبيه يعني ما يريدنا نشبه الله عز وجل بهذه الأشياء ونبتعد عن هذه الألفاظ. نأتي الآن إلى باب تفسير قل هو الله أحد إلى آخرها، هو الباب الرابع من كتاب التوحيد. قال حدثني أبو الحسن محمد بن حماد العنبري بمصر قال حدثني إسماعيل بن عبد الجليل البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب الفرشي عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي الباقر عليهم السلام في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. وعليكم السلام. قال قل الإمام بعد الآن يفسر قل هو الله أحد، وهذا الباب هو في تفسير قل هو الله أحد. قال قل أي أظهر ما أوحينا إليك ونبأناك به بتأليف الحروف التي قرأناها لك ليهتدي بها من ألقى السمع وهو شهيد. وهو اسم، هذا الإمام قاعد يشرح، وهو اسم مكنى مشار إلى غائب، فالهاء تنبيه على معنى ثابت والواو إشارة. قل هو الهاء والواو، فالهاء تنبيه على معنى ثابت والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس هو، كما أن قولك هذا إشارة إلى الشاهد عند الحواس. شوفني اللفتة، يعني فرق بين هو وهذا، هذا إشارة إلى الآن الحاضر، نقول أنا إشارة تقول هذا يعني هذا، أنت تشير إلى هذا الموجود الحاضر الآن، لكن هو كلمة فيها إبهام، شيء غائب حتى عن الحواس. نعم، وذلك أن الكفار نبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد. الكفار قالوا هذا المدرك، فقالوا هذه آلهتنا المحسوسة المدركة بالأبصار، هم قالوا هذه آلهتنا أشاروا لها بها كلمة هذه. فأشر أنت يا محمد صلى الله عليه وآله إلى إلهك الذي تدعو إليه حتى نراه وندركه ولا نأله فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، فالهاء تثبيت للثابت والواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار ولمس الحواس، وأنه تعالى عن ذلك، بل هو مدرك الأبصار ومبدع الحواس. هم يريدون يشير إلى الإله، فهو أشار أثبت الإله في وجوده وأثبت أنه لا يدرك بالحواس. قل هو في كلمة قل هو، طبعا هنا إشارة لطيفة جدا. الإمام تكلم وقال معنى قل أي أظهر ما أوحينا إليك، وهنا إشارة في طريقة تناولنا إلى العقائد خصوصا في باب التوحيد وإثبات الله عز وجل. العلماء كثير من المباحث احنا نشوف العقائدية مباحث مجردة وبعيدة عن الواقع، يعني تأتي وتتكلم في المجردات في الأفكار المجردة، لكننا نلاحظ في القرآن الكريم إذا يجيب عن التوحيد يجيب عن الحياة اليومية، يشير دائما مثلا أنه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو مثلا يشير إلى السحاب والمطار وما شابه ذلك، صح لو لا؟ كل دائما يجيب لهم أمثلة حسية موجودة في ما في دائر مدارهم في حياتهم اللي يعيشونها حتى يعرفهم بالله عز وجل. هذا منهج القرآن الكريم في جميع آياته. نعم، آية واحدة التي جاءت خالصة فقط عن التوحيد وهي قل هو الله أحد، وأيضا قل هو الله أحد فيها كلمة قل اللي هي إشارة إلى ماذا؟ إلى بعد المسؤولية، يعني احمل رسالة التوحيد يا محمد صلى الله عليه وآله. فهنا أيضا إشارة من الإمام وهي في هذه يعني السورة القصيرة التي جاءت خالصة عن التوحيد، ولكن أيضا فيها بعد متحرك وهو بعد المسؤولية، أنه احمل رسالة التوحيد وبلغهم وما شابه ذلك. ما جاء فقط مثلا الله أحد الله الصمد، يعني حتى هذه السورة فيها بعد من هاي الأبعاد القرآنية. فهو المنهج القرآني الذي عرف الله عز وجل به نفسه. قال الباقر أو هنا قال وهب بن وهب القرشي وحدثني الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه عليهم السلام أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عليهم السلام يسألونه عن الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، يسألونه عن الصمد فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم، فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وإن الله سبحانه قد فسر الصمد فقال، أعطانا مفتاح أيضا الإمام، قل هو الله أحد الله الصمد، ثم فسره فقال، يعني القرآن، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، انتهت الآية. الإمام يقول لم يخرج منه شيء كثيف كالولد. فإذا هنا قبل أن نكمل الرواية الإمام يشير إلى أنه أيضا المنهج السياقي في القرآن، القرآن الكريم أيضا يعني هو يفسر بعضه بعضا في يعني هذه الآيات تفسرها آيات أخرى، وقد تفسرها أيضا روايات من أهل البيت، وقد يفسرها السياق. إذا مشيت أنت ويا الآيات راح تتوضح لك مجموعة من المعاني، وهذه إشارة أيضا إلى هذا المنهج أنه الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، هذا هو معناه. فهنا الإمام يتكلم الآن في هذا الشرح، لم يخرج منه شيء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة، يعني الكثيفة المحسوسة الملموسة التي تخرج من المخلوقين، ولا شيء لطيف كالنفس، ولا أيضا شيء غير محسوس غير ملموس، ولا يتشعب منه البدوات أو البدوات كالسنة والنوم، يعني الذي يبدو عليه ويعرض عليه كالسنة غفلة والنوم والخطر والهم والحزن والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والسأمة والجوع والشبع إلى آخر. فهو تعالى أن يخرج منه شيء، وإحنا أشرنا أيضا في رواية سابقة أنه لم يلد ولم يولد، في أنه لم يلد فيورث ولم يولد، ف شنو كانت لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك. فهذا أيضا تفسير إلى تلك الرواية. فهو لم يلد، هذا معنى الصمد، يعني لم يلد ولم يولد، فلم يخرج منه شيء، مو فقط الولادة اللي احنا نتصورها، يعني لم ينفصل عنه ولم يخرج منه أي شيء، لا كثيف ولا لطيف. وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف، يقول ولم يولد يعني لم يتولد من شيء ولم يخرج من شيء، كما يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء والدابة من الدابة والنبات من النبات نفس الشيء، والنبات من الأرض والماء من الينابيع والثمار من الأشجار، ولا كما يخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر والعين والسمع من الأذن والشم من الأنف والذوق من الفم والكلام من اللسان والمعرفة والتمييز من القلب وكالنار من الحجر. لا، كل هذه أي شيء يصدر من شيء مو هذا لم يولد. لا، بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء، مبدع الأشياء وخالقها ومنشئ الأشياء بقدرته، يتلاشى ما خلق للفناء بمشيته ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه. فذلك الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، ولم يكن له كفوا أحد. فإذا معنى الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، لم يخرج من شيء ولم يخرج منه شيء. أيضا في معنى الصمد رواية أخرى، طبعا إذا جاءت معاني عديدة للصمد أو لأي كلمة من القرآن الكريم، فهذا أحد شيئين، إما أن يكون المعاني هي بطون، يعني هذا المعنى الأول بطن وهو صحيح، يجي معنى الثاني هذا بطن آخر وأيضا هو صحيح. أحيانا لا، يجي هو نفس المعنى ولكن يعبر عنه بتعابير أخرى أو بتطبيقات أو حول تطبيقات أخرى. فهنا عن الربيع بن مسلم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وسئل عن الصمد فقال: الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، يعني لا يمكن أن تتصور أن يتخلله شيء أو يتخلل شيء، خلاص هي إذا ترجع له لم يلد ولم يولد، صح لو لا؟ زين، وهي كلها نفي، نفي التشبيه وأيضا نفي الشريك. عن داود بن القاسم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر: جعلت فداك، ما الصمد؟ قال: السيد المصمود إليه في القليل والكثير. يعني هذا معنى آخر، هذا أفق آخر من المعاني، المصمود إليه يعني هذا متعلق بالآخرين بالناس. في رواية أخرى قال رسول الله: من قرأ قل هو الله أحد، الآن حول قل هو الله أحد دعنا نتكلم، الآن من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة حين يأخذ مضجعه غفر الله له عز وجل ذنوبه 50 سنة. فهذه فائدة من فوائد قراءة قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين.
Thank you.